بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، إن الله كان عفوا غفورا. وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وعرفنا أن فيها قولين: القول الأول في عابر السبيل أنه المجتاز في المسجد، غير الجالس فيه، فيجوز للجنب أن يمر مرورا مجتازا بالمسجد، ولا يجوز له أن يقعد في المسجد. والقول الثاني أنه عابر السبيل هو المسافر. وقول الله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إن شرطية، وجوابها فتيمموا صعيدا طيبا، وشرطها فلم تجدوا ماء. فعند فقد الماء يرجع إلى التيمم، وعند العجز عن استعماله يرجع إلى التيمم. وذكر المرض: وإن كنتم مرضى، لأن المريض قد يتعذر عليه أو يشق استعمال الماء، أو لضعف حاله ومرضه يشق عليه البحث عن الماء والذهاب بعيدا لطلب الماء، فلا يجده قريبا منه، بل يكون بعيدا يحتاج إلى مشقة وعناء. وذكر المسافر، لأن المسافر عرضة لأن يقل ماؤه فيفقد الماء، أو لا يكون معه إلا ما يكفيه للشرب ولا يكفي للوضوء، لأن المسافر في العادة إما أن يحمل قليلا من الماء، وإما أن يتكل في الشرب على الوصول إلى مرحلة بعد مرحلة من السفر فيشرب عندها. ولهذا جاء في السنن وعند أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إنا نسافر ونحمل معنا، نسافر في البحر ونحمل معنا القليل من الماء، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، شاهدنا ونحمل معنا قليلا من الماء. فالمسافر عرضة لفقد الماء أو الاحتياج إلى ما معه لينقذ نفسه من الهلاك بسبب العطش في السفر، فرخص له في التيمم. وقوله: أو جاء أحد منكم من الغائط، بمعنى انتقض وضوءه ببول أو غائط أو نحوهما، ثم لم يجد ماء ليتوضأ حين تحين الصلاة، أو لامستم النساء، واختلفوا في ملامسة النساء وفي المراد منه في هذه الآية وفي قراءة أو لمستم النساء. فالجمهور على مذهب ابن عباس أن الملامسة هي الجماع، فمعنى أو لامستم النساء أي وقعتم عليهن بجماع يوجب الغسل. وذهب الشافعي رحمه الله إلى أن المراد بالملامسة اللمس دون حائل، فإذا مست بشرته بشرة المرأة فإن وضوءه قد انتقض ويحتاج إلى إعادته. والراجح قول الجمهور على ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنه، لوجود أدلة تدل على أن لمس المرأة ليس بناقض للوضوء. ومن تلك الأدلة ما جاء في مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم من مكانه فتحسسته، فإذا هو ساجد يصلي وقدماه منصوبتان، قالت: فوقعت يدي على باطن قدميه وهو يصلي وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فقالت عليها رضوان الله: أنت في شأن وأنا في شأن. والمقصود من الاستدلال بالحديث أن يد أم المؤمنين وقعت على قدم الرسول الكريم ولم ينتقض وضوءه. ومن فرق بين أن تلمس المرأة الرجل وأن يلمس الرجل المرأة فتفريقه بعيد. فالراجح في الملامسة هاهنا الجماع. وقوله: فلم تجدوا ماء، أي للغسل من الجنابة أو للوضوء من غيرها، فتيمموا، إذن وإباحة وأمر بقصد الصعيد الطيب. فتيمموا أي اقصدوا صعيدا طيبا، تيمموا صعيدا أي اقصدوه لتتطهروا به. وقوله طيبا أي مطيبا، يكون طاهرا، فيمكنكم استعماله. واختلفوا في الصعيد الطيب هل هو كل ما ظهر على وجه الأرض من حجر أو شجر أو تراب أو نحو ذلك، أم هو خصوص التراب، على قولين مشهورين. والأقرب والأحوط أن الصعيد الطيب هو التراب، لورود الأدلة التي دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد التراب للتيمم، فبفعله بيّن المراد من الآية وبيّن المراد من قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عمران: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. وقال لعمار: إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض. ثم تمسح اليمين على الشمال، ظاهر وجهيك وكف ظاهر كفيك وجهك. الحديث بعد أن قال عمار إنه قد تمرغ بالتراب كما تمرغ الدابة، فأخبره أنه كان يكفيه أن يضرب ضربة على التراب وينفخ في يديه ليقلل من التراب ويزيل ما يعلق من حصى صغيرة أو شوك أو نحو ذلك، ثم يمسح ظاهر كفيه ووجهه. فظهر أن المراد بالصعيد الطيب التراب، يضاف إلى ذلك ما جاء مبينا في حديث حذيفة: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. فإذا يكون في التيمم شيء من الغبار أو التراب. فإن عجز الإنسان في مكان لا يجد فيه غبارا ولا ترابا، كان يكون محتجزا في مكان أو محبوسا في موضع أو عاجزا عن الحركة أو في طائرة في سفر ولم يجد ما يتوضأ والرحلة طويلة أو نحو ذلك، فنرجو أنه يجزئه على قول الجمهور أو على القول الآخر أن يضرب بما صعد على وجه الأرض، حتى لو ضرب على المرتبة التي هو قاعد عليها، ولا سيما إن ظهر منها أثر غبار فيجزئه، فإن لم يكن فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وله حينئذ مندوحة وله عذر أن ينتقل إلى القول الآخر بأن يضرب ما صعد على وجه الأرض ويتيمم، لأن التيمم عبادة لله سبحانه وتعالى، ليس فيها إلا التعبد، عبادة تعبدية أمر الله عز وجل بها، وجعل تلك الضربة وتلك المسحة رافعة للحدث أصغره وأكبره، فهي تعبدية. فتيمموا صعيدا طيبا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ومما يدل على أنه التراب قوله في آية سورة المائدة: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فدل على أن شيئا يعلق باليد فيبقى شيء منه يمسح به على ظاهر الكفين والوجه. وقوله فامسحوا، هذه هي عن طريقة هذه العبادة مسح وليس بغسل ولا بتمرغ كما صنع عمار رضي الله عنه قبل أن يعلم الحكم، إنما هو مسح خفيف لطيف على ظاهر الكفين والوجه. وقوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، قدم الوجوه على الأيدي، والمراد بالأيدي ظاهر الأكف كما جاء منصوصا عليه في السنة، ولم يثبت أنها تمسح إلى المرفقين، أن اليدين يمسحان إلى المرفقين، إنما المسح يكون على ظاهر الكفين، وهنا قدم الوجه على الأيدي. وفي السنة مسح ظاهر كفيه ووجهه، قدم ظاهر الكفين على الوجه. والواو في الآية لا تفيد الترتيب، فأي ذلك فعل المتوضئ أجزأه إن شاء الله، فإن شاء مسح ظاهر كفيه يمسح ظهر كفه اليمنى بيده بباطن يده اليسرى، وظهر كفه اليسرى بباطن يده اليمنى، ويمسح وجهه بما بقي من أثر في يديه، ولا يضرب للوجه ضربة أخرى، فإن الحديث في ذلك لم يثبت حديث التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، لم يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل الثابت هو أنه ضربة واحدة. وقول الله عز وجل: إن الله كان عفوا غفورا، ختم الآية بهذين الاسمين العظيمين العفو والغفور، لأن الله عز وجل يعفو ويغفر، ومن عفوه أنه خفف على عباده ولم يرد بهم الحرج، وكما قال الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وكما قال سبحانه وتعالى في الآية من سورة المائدة آية الوضوء العظيمة: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. فهذا يدل على أن التيمم طهارة رفع الله عز وجل بها الحرج عن المسلمين، وسبب نزول التيمم أنه وقع لهم حرج شديد في غزوة من الغزوات بسبب التأخر والبحث عن عقد لعائشة رضي الله عنها كان سقط منها، فاحتبس الناس بدون ماء للوضوء حتى أصبحوا، فنزلت آية التيمم فرجا بعد شدة، فرجا بعد شدة. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية العظيمة: وقد ذكر آثارا في سبب نزول تحريم الخمر محل ذكر الشيخ في سبب النزول وفي المائدة، انظر الذي في المائدة موجود. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر. في سورة المائدة أورد شيخنا رحمه الله حديث ابن عباس عند ابن جرير الطبري، قال ابن عباس: نزل تحريم الخمر في قبيلتين من قبائل الأنصار شربوا حتى إذا ثملوا، أي تغلغلت فيهم الخمر، عبث بعضهم ببعض، فلما صحوا جعل الرجل منهم يرى الأثر بوجهه ولحيته فيقول: فعل بي هذا أخي فلان، وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغائن. قال: والله لو كان بي رؤوفا رحيما ما فعل بي هذا. حتى وقعت في قلوبهم الضغائن، فأنزل الله: إنما الخمر والميسر، إلى قوله: فهل أنتم منتهون؟ فقال ناس من المتكلفين: هي رجس، وهي في بطن فلان، قتل يوم بدر وقتل فلان يوم أحد. فأنزل الله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. هذا ما ذكره شيخنا في تحريم الخمر. وأما ما ذكره في سبب نزول آية التيمم فهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ما، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال: ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته. هذا الحديث متفق عليه عند ابن جرير: ونزلت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، الآية. وهكذا أيضا عند البخاري صرح بها في موضع في المجلد التاسع من فتح الباري في موضعين. طيب، إذن هذا هو سبب النزول في آية التيمم، وفي كذلك أيضا ما جاء في الخمر. وعلى كل حال، حديث سعد رضي الله تعالى عنه الذي ذكره ابن كثير وأورده شيخنا رحمه الله في تفسير سورة العنكبوت: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا فيه قال: وأتيت على نفر من الأنصار والمهاجرين فقالوا: تعال نطعمك ونسقيك خمرا، وذلك قبل أن تحرم الخمر. قال: فأتيتهم في حش، والحش البستان، فإذا رأس جزور مشوي عندهم، وزق من خمر وعاء. قال: فأكلت وشربت معهم. قال: فذكرت الأنصار والمهاجرين عندهم، فقلت: المهاجرون خير من الأنصار، أي بعد ما شربوا ثملوا. قال: فأخذ رجل أحد لحيي الرأس فضربني به، العظم الذي يكون في فك البعير، وهو عظم يعني شبه الصميل. قال: فضربني به فجرح بأنفي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأنزل الله عز وجل في، يعني نفسه، شأن الخمر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وذكر ابن كثير رحمه الله هذا، أيضا في تفسير هذه السورة: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وذكره من عند ابن أبي حاتم بلفظ: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. طيب، وذكر حديث علي رضي الله عنه أنه أن عبد الرحمن بن عوف صنع طعاما فدعاهم وسقاهم خمرا، فأخذت الخمر فيهم، فأحضرت الصلاة، فقدموا شخصا يصلي، فقرأ: قل يا أيها الكافرون ما أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون، يعني خلط في القراءة. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وهذا صححه الألباني رحمه الله في تعليقه على سنن الترمذي. وفي سنن أبي داود وسنده صحيح من طريق محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه. وسفيان وعطاء بن السائب كان قد اختلط، لكن بعض من روى عنه هذا الحديث ممن روى عنه قبل اختلاطه. فإذا هذا سبب في أنهم لما سكروا صلوا فخلطوا في القراءة فنزلت الآية. قال ابن كثير: قال ابن جرير: والصواب أن المراد سكر الشراب. قال: ولم يتوجه النهي إلى السكران الذي لا يفهم الخطاب، لأن ذلك في حكم المجنون، وإنما خوطب بالنهي الثمل الذي يفهم التكليف. هذا حاصل ما قاله. وقال غيره، وقد ذكر غير واحد من الأصوليين، وهو أن الخطاب توجه إلى من يفهم الكلام دون السكران الذي لا يدري ما يقال له، فإن الفهم شرط التكليف. وقد يحتمل أن يكون المراد التعريض بالنهي عن السكر بالكلية، لكونهم مأمورين بالصلاة في الخمسة الأوقات من الليل والنهار، فلا يتمكن شارب الخمر من أداء الصلاة في أوقاتها دائما، والله أعلم. نعم، قول الله عز وجل: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ليس خطابا للسكران الذي فقد وعيه، فإنه في حكم المجنون والذي لا يتعلق به الخطاب، بمعنى أنه لا يفهم الخطاب. إنما الخطاب للمسلمين حال كان شرب الخمر حلالا لهم، والمراد بذلك أنهم لا يشربون الخمر، خطاب لهم في حال عقولهم أنهم لا يشربون الخمر قرب الصلوات التي قد يخرج الواحد منهم عن وقت الصلاة أو عن الجماعة إذا شرب الخمر. والله أعلم. بقية سائل إن شاء الله تعالى أعرض لها في وقت آخر. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.